بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذكر بعض أحكام هدي الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية رحمه الله. وما زلنا نتكلم حول هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في تحسين الاسم، سواء كان لجبل أو شجر أو مكان أو اسم إنسان أو اسم حيوان. حسن الاسم، لا بد أن يكون الاسم حسنا. لماذا؟ ينشرح صدر المسمى وينشرح صدر المسمي والمنادي أيضا. وعرفنا أننا يوم القيامة ندعى بأسمائنا وأسماء آبائنا، فأمام الناس كلهم، العالم كلهم، ينبغي أن يكون اسمك أمام العالم حسن، واسم أبيك حسنة. ثم أيضا بين لنا أن بعض الألفاظ التي تطلق على الذي ربما أنه لا يستحق المدح أو أنه لا يستحق الذم، لا تطلق لفظا إلا على من يستحقه. فإن كان مدحا فإنك تطلق عليه المدح لأنه يستحق، أما إذا كان هناك مبالغة أكثر من اللازم فهذا نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. أو أنه لا يعمل شيئا وأنت تسبه، ما هو ذنبه أنك تسبه؟ كما ورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الدهر. وفي الحديث القدسي أيضا أن الله قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ولذا الإنسان إذا سب الدهر قال: هذا دهر خبيث، هذا دهر سيء، هذا دهر، فهو إما أنه يعتقد أن هذا الدهر يعني هو السنة، إما أن هذا الدهر أنه ينفع ويضر، وهذا شرك. وإما أن يعرف أن الذي خلق هذا الدهر هو الله عز وجل فيكون سبا لخالقه سبحانه وتعالى. ولذا نهيت يا ابن آدم أن تسب أحدا بصفة من الصفات التي خلقها الله فيه. يعني إنسان، رجل، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بتشويه الوجه، أو أن عينه مفقوعة، أو أنه أعور، لا تسبه، لأن الله هو الذي خلقه بهذه الصفة. لو أنه هو الذي خلق نفسه بأحسن الصفات، فأنت إذا سببته فأنك تسب الله عز وجل. فأنت إذا سبيت الدهر إما أن يكون شرك، إذا كنت تعتقد أن هذا الدهر ينفع ويضر، هذا شرك، وإما أن تسب خالقه سبحانه وتعالى. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بعض الكلمات التي فيها شيء من الإساءة، وبين أن هناك كلمات أحسن منها وتؤدي معناها، تؤدي المعنى. الإنسان يقول: خبثت نفسي. الرسول يقول: لا تقول خبثت نفسي. ماذا أقول يا رسول؟ قال: لقست نفسي. والمعنى واحد، المعنى واحد، ولكن خبثت فيها شيء من الخبث، أما لقست فإنها تدل على شيء تعب في النفس. مثل ربنا سبحانه وتعالى لما كان اليهود يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام راعنا، وكان في لغتهم سبة شتمة من الرعونة، الله سبحانه وتعالى قال للمسلمين: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فأيضا كلمات معناها واحد، ولكن اختر الكلمة المناسبة التي لا ضرر منها. وأيضا من الأشياء التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ديننا دين الإسلام إخوان، يطلب من الإنسان دائما أن يكون مرتاح البال، منشرح الصدر، لا يكون دائما حزين، لأن الإنسان إذا فاته شيء لا يحزن عليه، قل قدر الله ما شاء فعل وانتهى. وإذا كان شيء مقبل يعمل الأسباب ولا يهتم، يعمل الأسباب بكل قوة، وإذا لم يحصل هذا يقول قدر الله ما شاء فعل. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عجبا للمؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كلها طيبة. تجد الكفار نسأل الله العافية الذين ليس عندهم إيمان وليس عندهم توكل على الله عز وجل وليس عندهم صبر. الإنسان عنده ملايين الدنيا غني، ربنا سبحانه وتعالى يعطي الإنسان بقدر اجتهاده في الدنيا. فهؤلاء الكفار اجتهدوا في الدنيا، لأن الله يقول يعلمون ظاهرا، اجتهدوا في الدنيا فأعطاهم الله دنيا، أعطاه الله. فالإنسان لو عنده الكافر عنده ملايين الدنيا وخسر مليون ربما ينتحر ويقتل نفسه، لأن ليس عنده إيمان ليس عنده توكل. المسلم إذا خسر قال قدر الله ما شاء فعل، أنا تعبت وأنا بذلت الأسباب، وما دام أنه حصل هذا فهذا من الله سبحانه وتعالى وربنا يعوض عنه. يعني مثلا تاجر عنده تجارة كبيرة ثم التمست الكهرب واحترق المتجر عنده، يذهب يقتل نفسه؟ بماذا يفعل هذا القتل؟ يبقى حزين؟ لماذا يفعل هذا الحزن؟ وإنما يقول قدر الله ويبدأ في عمل الأسباب التي تؤهله إلى طاعة الله عز وجل، لأن كل هذه الدنيا تفوت. ولذا لا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يغتر بهذه الأموال وهذه القوة عند الكفار، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لها أسباب، فأنت إذا عملت السبب حصلت على هذا المال. هؤلاء علموا ظاهرا من الحياة الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى يقول كما قال في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا ذهب. لكن قال الله: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى يعطي من الدنيا ما يشاء، يعطي من الدنيا سبحانه وتعالى بسبب العمل، لأن الدنيا كلها كل الدنيا بسبب العمل. ربنا فتح قال هناك أسباب، إذا حفرت في الأرض تجد الماء، إذا حرست الأرض تزرع، وهكذا لا بد أن يكون لكل شيء سبب. فبعض الناس حلف عرف السبب كثرت أمواله، بعض من الناس ما عرف الأسباب، كسول عاجز جعلان ما استطاع أن يعمل، قال لا تركت هذا الأمر. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في كلمة: لو أني فعلت كذا وكذا فكان كذا وكذا. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو تفتح عمل الشيطان. ولذا كلمة لو يأتي بها الإنسان ليحزنه الشيطان. لا تحزن، ولا إذا فاتك شيء لا تحزن عليه، وإنما اعمل الأسباب يأتيك في المستقبل. وأما أنك تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ما يمكن يأتيك أبدا، المقدر حاصل. تقول: لو أني عالجت ولدي ما مات، كما قال المنافقون للذين قتلوا في أحد: لو كانوا عندنا ما ماتوا. ربنا سبحانه وتعالى كذبه وبين أن الإنسان كتب موته في ساعة سيموت فيها. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يبتعد عن كلمة لو. إذا فاته شيء مع بذل السبب، لا بد أن تبذل السبب. إذا فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل إن شاء الله أنني سأعمل وأبذل الأسباب حتى أستطيع أن أحصل على هذا العمل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله جعل التوكل بعد التقوى ولا التقوى بعد التوكل؟ التوكل بعد التقوى ولا التقوى بعد التوكل؟ التوكل بعد التقوى. ما هي التقوى؟ نفذ أوامر الله واجتنب نواهيه وتوكل عليه، فإنه يجعل لك مخارج. المهم أنك تفعل الأوامر التي أمرك الله بها، ثم بعد ذلك توكل على الله وقل توكلت على الله. ولذا يقول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه. فالله سبحانه وتعالى جعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور بها. التوكل بعد التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور بها. فحينئذ إذا عمل الأسباب وتوكل على الله فإن الله يكفيه. ولذا قال الله في موضع آخر: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها ماذا يسمى؟ عجز، كسل. لا بد للإنسان يعمل. هل يمكن أن ينجح وهو مجتهد؟ لا، لا بد أن يجتهد. هل يمكن أن تبني العمارة وأنت ما تعبت فيها؟ لا. فالإنسان إذا لم يقم بالأسباب فهذا دليل عجز محض، نسأل الله العافية. لكن إذا كان مشوبا بنوع من التوكل فهو توكل أيضا توكل ضعيف، توكل عجز. ولذا لا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا، ولا يجعل عجزه توكلا. ما تجعل عجز التوكل؟ تقول: الله إذا كان مريد لي ولد أنا أنام في البيت ويأتيني الولد. من أين يأتيك الولد؟ لا بد أن تتزوج. أنا وأنام في البيت وإذا كان الله كتب علي رزق يأتيني في البيت. لا، لا بد أن تعمل، لا بد أن تتحرك، لا بد. ولذا الإنسان إذا كان هناك توكل مشوب بالعجز هذا عجز ضعيف. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا، ولا يجعل عجزه توكلا. ما إذا ماذا أعمل؟ يقول: اجعل توكلك من جملة الأسباب، توكلك على الله واعمل. توكلت على الله وأحرث الزراعة، توكلت على الله وأبيع وأشتري. ولذا عمل الأسباب هذا هو المطلوب. ولذا يا إخوان فيه طائفتان غلطتا في هذا الموضوع، وهذا درسنا الليلة إن شاء الله. ولذا يقول المؤلف رحمه الله في العجز والتوكل: غلط في هذا طائفتان من الناس. إحداهما زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل كاف في حصول المراد. هذه طائفة قالوا: توكل وربنا يأتيك الرزق الذي كتبه لك. هذه الطائفة التي تقول: توكل على الله وإذا توكلت على الله يأتيك رزقه، حطلوا الأسباب التي اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى مسبباتها. هؤلاء مساكين وقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما عطلوا من الأسباب، وضعف توكلهم من حيث ظنوا قوته بانفراده عن الأسباب، فجمعوا الهم. الذين توكلوا وتركوا العمل جمعوا الهم كله وصيروه هما واحدا. وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه ففيه ضعف من جهة أخرى. ولذا لابد التوكل أيها الإخوة، التوكل محله الأسباب، وكمال الأسباب بالتوكل على الله فيها، وهذا كتوكل الحراد الذي يشق الأرض ويلقي فيها البذور، يتوكل على الله في زراعته وإنباته، فهذا قد أعطى التوكل حقه ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض وتخليتها بورا. وكذا المسافر في قطع المسافة مع جده في السير، وأيضا توكل على الله عز وجل يقطع المسافة وينتهي ويسرع في انتهاء سفره. ولذا قال المؤلف رحمه الله: توكل الأكياس. ما معنى الكيس؟ يا فلان كن كيس، يعني تعمل الأسباب. الكيس الفطن الذكي الذي يعمل مصلحته، كما ورد في الحديث الكيس أيوة في كسلان يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأمان. وفي واحد ذكي فطن يعرف العلم الشرعي، وهو من يعمل الأسباب. ولذا الكيس من حاسب نفسه أيوة، كما ورد في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس معناه الفطنة. الإنسان المسلم لابد أن يكون ذكي، كيف يحصل على الرزق؟ لا يضيع الوقت. ولذا يا إخوان، أعداء الإسلام يريدون أن يشغلوا المسلمين بالملاهي، بالأشياء التي تضعف قوتهم. أنت وقتك كله اعمله في طاعة الله عز وجل، اكسب الرزق، فكر كيف تحصل على قرشين أو ثلاثة، ريال أو ريالين، بالحلال لا بد أن يعمل الإنسان فيها. ولذا هذه الطائفة قالوا أهل العجز، هؤلاء قالوا: نتوكل على الله ورزقنا يأتينا. هذا توكل العاجزين، نسأل الله العافية. وليس الله حسب صاحب هذا التوكل، فإن الله إنما يكون حسب المتوكل عليه إذا اتقاه. ومعنى اتقاه فعل الأوامر، والله أمرك بالحركة، أمرك بالعمل، أمرك امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لا إضاعة الأوقات ولا إضاعة العلم الذي أعطاك الله إياه. ولذا هذه الطائفة الأولى أخطأوا، قالوا: نتوكل على الله ونترك الأسباب. هؤلاء على خطأ. الآخرون قالوا: نقوم بالأسباب. ورأت ارتباط المسببات بها شرعا وقدرا، لكنها أعرضت عن جانب التوكل. وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالته، فليس لها قوة أصحاب التوكل، ولا عون الله له وكفايته إياهم ودفاعه عنهم، بل هي مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل. هذه الطائفة الأخرى قامت بالأسباب كاملة، لكنهم لم يتوكلوا على الله عز وجل، ففاتهم خير كثير. أنت أيها المسلم قم بالأسباب، وأيضا توكل على الله عز وجل، لأن التوكل على الله من جملة الأسباب. الاعتماد على الله عز وجل من جملة الأسباب، لأن القوة كل القوة في التوكل على الله، كما قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. فالقوة مضمونة للمتوكل، والكفاية والحسب والدفع عنه، وإنما ينقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوى والتوكل، وإلا فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجا من كل ما ضاق على الناس، ويكون الله حسبه وكافيه. المقصود، النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ما فيه غاية كمالنا، أرشدنا إلى الشيء الذي ينفعنا، ولذا أرشد العبد عليه الصلاة والسلام إلى ما فيه غاية كماله ونيل مطلوبه، وأن يحرص على ما ينفعه ويبذل فيه جهده، وحينئذ ينفعه التحسب. إذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل ينفعك، بخلاف العاجز، بخلاف المفرط، بخلاف الكسلان، تفوته المصلحة ثم يقول حسبي الله ونعم الوكيل. الله يلومه ولا يكون حسبه، ولا يكون في هذا الحال حسبه، فإنما هو حسب من اتقاه وتوكل عليه. الآن عرفنا هذا الفصل، هذا فصل مهم يا إخوان، فصل مهم. لا بد بهذه الدنيا أن تعمل، لا تكون عالة على غيرك، لا بد أن تعمل، وتعمل العمل المباح وليس العمل المحرم. وإنما العمل المباح، فإن المباح ربنا يبارك فيه، ولو كان قليلا ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه. المهم أنك تتحرك، اعمل مثل الطير. هذا الطير هل يجلس في مكانه 24 ساعة؟ لا، وإنما حينما يرى النور تجده يصيح، يجمع إخوانه ويخبرهم. يعني الطيور إخوان تتكلم، ولذا بعض العلماء ذكر بعض كلامهم، كما ذكر عن كلام هذا الديك الذي دائما يصيح، يقول دائما هذا الديك إذا صاح يقول اذكر الله يا غافلين. كلما صاح الديك يقول اذكر الله يا غافلين. ولذلك بعض الناس الذي يحب أن يقوم في ثلث الليل الأخير يربي عنده ديك، يربي عنده دجاج، لأنه في آخر الليل يصيح قبل الفجر، فكان ينقذهم ويوقظهم. ولذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز استئجار الديك لإيقاظه للصلاة، لأنه كلما دخل وقت الصلاة لا بد أن يصيح، هذا الديك. وأيضا إذا رأى ملك من الملائكة يصيح، فبعض من العلماء قال نعم يجوز، وبعض من العلماء قال إنه غير مضمون، ربما أنه لا يصيح وتعتمد عليه وتفوتك الصلاة. كما أنهم اختلفوا في تربية القرد، الناس يقولون ممكن الإنسان يربيه وممكن أن يستعمله في أعمال خاصة، يكنس البيت، أو أنه يعمل حراسة عند الباب مثل كلاب الحراسة وما إلى ذلك. فمنهم من قال نعم ممكن يعمل، وبعض العلماء قال وإنه حيوان لا يعتمد عليه، وما إلى ذلك من هذه الأمور. فالمهم ديننا دين الإسلام يحث على العمل ويبعد الإنسان عن الكسل. ولذا إذا كنت تريد أن تعمل وتريد أن يبارك الله لك أنت أعمل، الحيوانات تعمل والكفار يعملون، ولكن أنت تزيد عليهم بشيء واحد، العمل الجاد ثم التوكل على الله. وإذا توكلت على الله فإن الله سبحانه وتعالى يحرسك ويثيبك. وأبشر بالخير. موضوعنا الآخر غير هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في الذكر، لكن نحن تكلمنا وبقي علينا شيء كثير ما قرأناه، ولذا لابد أن نسحب القارئ يقرأ علينا، ونجعل إن شاء الله الكلام عن الذكر. والذكر يا إخوان له كتب مستقلة، ذكرها العلماء. النووي من كبار علماء الشافعية رحمه الله له كتاب أيضا في الأذكار، ذكر الأذكار. وأيضا بعض من العلماء ذكروا كتب خاصة بالأذكار، لكن يمكن أشملها وأكثرها نفعا هو كتاب الأذكار للنووي رحمه الله. من الأسئلة يا إخوان التي جاءت، التي مرت بعض من الإخوان يسأل عن كتاب تفسير، يقول ما هو كتاب التفسير الذي تنصحنا به؟ كتب التفسير ولله الحمد كثيرة، والعلماء رحمهم الله تكلموا في التفسير من قديم الزمان، لأن القرآن كلام الله، يحبون كلام الله، ويحاولون أن يفهموا كلام الله ويفهمونه للناس. من الكتب المهمة في التفسير هو جامع البيان، تفسير بالمأثور جامع البيان للطبري، هذا من أوائل من كتب في التفسير بالمأثور، يعني في القرن الثاني. مات الطبري رحمه الله سنة 310، يعني في سنة أظن 198 ألف هذا الكتاب التفسير، كتاب عظيم. وأيضا في كتاب جيد وهو من كتب التفسير المتقدمة، هو التفسير بالمأثور معالم التنزيل. معالم التنزيل أيضا كتاب جيد، والمؤلف رحمه الله حاول أن ينقح الأحاديث الصحيحة، وعندنا تفسير ابن كثير، وعندنا تفسير الشيخ ابن عثيمين، وعندنا تفسير السعدي، وعندنا أضواء البيان للشنقيطي. الحمد لله كتب التفسير كثيرة، ولكني أنا أنصح بكتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله، لأنه كتاب مختصر وجيد وفيه فوائد كثيرة. أيضا من الأسئلة التي مرت علينا وقرأتها البارح لكن ما استطعت أن أجيب عليها، بعض الإخوة يقول إن كان في صلاة الجنازة يقول هكذا الله أكبر يرفع يديه، وأن أحد الإخوان نهاه قال لا ترفع يديك، والذي نهاه أخطأ. الذي يرفع يديه هو مصيب للسنة، الذي يرفع يديه هو مصيب للسنة. لماذا؟ ما هو دليله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه حديث أنه كان يرفع يديه في التكبيرة. وأيضا ابن عمر، عبد الله بن عمر الذي كان يتابع رسول الله في سننه، ثبت عنه موقوفا أنه كان يرفع يديه. وأيضا هذا الحديث موجود في نصب الراية للزيلعي، وصححه الشيخ ابن باز رحمه الله. وأيضا قياسا على التكبير في الصلاة، التكبير في الصلاة، والتكبير في الصلاة سنة، لكن التكبيرات إخوان لفظا في صلاة الجنازة هذه واجبة، في صلاة الجنازة واجبة، لكن التكبيرة رفع اليدين هذا سنة، إن فعلته كان لك ثواب، إن لم تفعله لا شيء عليك. فلا يجوز للإنسان إخوان أن يمنع أحدا إلا بدليل، لا تمنع أحدا إلا بدليل. فأنت في صلاة الجنازة يجوز أنك ترفع يديك، وهذا هو السنة. أيضا أحد الإخوان يقول كان يرفع إصبعه في التشهد هكذا، ونهاه أيضا أحد الإخوان وقال لا ترفع إصبعك. رفع الإصبع إخوان هذا اسمه السبابة أو السباحة، السبابة أو السباحة يسبح الإنسان بها أو يدعو بها. وأيضا السبابة إذا أردت أن تسب تقول والله إني وراك. المهم يا إخوان، هذا الرفع في التشهد ما حكمه؟ سنة، حكمه سنة، لكن متى يرفع الإنسان إصبعه في التشهد؟ بعض علماء الحنابلة رحمهم الله قال يرفع إصبعه يحركها في تشهده، لكن التشهد طويل، ولذا يقولون الظرف واسع أوسع من المظروف. ماذا يفعلون؟ هل يقوله في أوله أو في آخره أو في كله؟ يرفع إصبعه في كله، وإلا في بعضه، عند بعض الحنابل احتمال أنه في كله، يرفع الإصبع ويشير إليها. آخرون من العلماء قالوا لا بد من السبب، لا ترفع إلا بسبب، ولا بد أن يكون عندك علم في هذا الرفع. لماذا ترفع إصبعك يا فلان؟ تقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا برفعه، رفعنا. هل نشير به أو لا نشير به؟ بعض من العلماء قال لا تشير به إلا عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، ترفعه وتحركه أشهد أن لا إله إلا الله. بعض من العلماء قال كلما ذكرت الله ارفعه، التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. يعني كلما ذكرت اسم الله ارفعه. بعض من العلماء يرى أن تحريكه عند الدعاء فقط، عند الدعاء فقط، ولو جمعت بين رفعه في الذكر وفي الدعاء ليس في ذلك بأس، إن تركته لا شيء عليك. لكن الشيخ الألباني رحمه الله أثبت حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشير به كثيرا. لماذا هذا الخلاف بين العلماء يا إخوان؟ ورد حديثان متعارضان. حديث يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحركها، حديث آخر يقول كان لا يحركها. لكن الذين رجحوا الأسباب قالوا نحن نأخذ بالحديثين، كان يحركها بسبب وكان لا يحركها بغير سبب، وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أيضا بعض من العلماء يسأل عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يسأل ما معنى تعالى جدك، ما معنى تقول تعالى جدك، وما هل لربنا جد، وما معنى تعالى جدك. يا إخوان هذا الحديث دعاء الاستفتاح ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأثبته أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسنة الخلفاء الراشدين سنة، إذا فعلوا شيئا نعتبره سنة، سواء كان عثمان أو عمر أو علي أو أبو بكر نعتبره سنة، لأن الرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا جاء عثمان بالأذان الأول في يوم الجمعة نقول هذا سنة، لا نقول بدعة. بعض من الناس يقول بدعة ويبدع عثمان، لا، ذي النورين لا يبدع، فهو سنة بقول رسول الله عليكم بسنتي. فهذا الدعاء الذي يستفتح به الإنسان فيه يا إخوان تنزيه، فيه تنزيه وحمد لله عز وجل. ما معنى أولا، ما معنى سبحانك؟ سبحانك يا إخوان العلماء رحمهم الله يقولون فيها قواعد في اللغة العربية، فيها قواعد أصولية، وفيها قواعد فقهية. لكن قالوا إن القواعد الأصولية والقواعد النحوية هذه منضبطة أكثر الأمور. يعني مثلا الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، هذه دائما معروفة، قواعد منضبطة. وأيضا الأصولية يقولون إنها منضبطة، الواجب المحرم كلها منضبطة بتعريفها. لكن القواعد الفقهية، ولذا قال لم يقولوا إنها كلية، الأصولية قالوا كلية، النحوية قالوا كلية، لكن الفقهية قالوا أغلبية، يعني قواعد أغلبية، فقواعد الفقه لأن فيها استثناءات كثيرة. فمن القواعد النحوية قالوا فيه فعل وفيه فاعل، وفيه أيضا الفعل مضارع وماضي وأمر كلها صحيحة، وفيه مصدر وفيه اسم مصدر. فكلمة سبحان اسم مصدر، وإذا اسم المصدر يقولون لها ثلاث علامات، اسم المصدر يقول له ثلاث علامات. من العلامة الأولى أنه يكون مفعول مطلق على طول، مفعول مطلق على طول. الثاني أن فعله محذوف، فعله يكون محذوف. إيش الثالثة؟ أيوه نعم، حروفه تنقص عن المصدر الحقيقي. وأيضا قالوا إنه مفعول مطلق وأنه أيضا محذوف العامل محذوف منه. فأيضا سبحانك نقول اسم مصدر سبحانك يا الله، اللهم معناها يا الله. ما معنى سبحانك؟ يعني أنزهك عن كل نقص، أنزهك، هذا تنزيه. سبحان الله تنزيه، سبحان الله والحمد لله تنزيه، وبحمدك الواو هنا يقول العلماء إنها واو المعية، يعني أنزهك وأحمدك. والحمد معناه يا إخوان حمده، حمد الله عز وجل، ذكره بصفات الكمال، كل كمال، كل أفعال كمال، وصفاته كمال سبحانه وتعالى. ولذا ننزهه ونحمده على أعماله وعلى أفعاله وعلى صفاته وعلى إنعامه، نعمه الكثيرة. المخلوق أنت تحمده وتشكره على فعله لأنه أنعم عليك بشيء، تشكر والديك لأنه أنعم عليك، لكن شكر الله عز وجل لكمال صفاته ولنعمه سبحانه وتعالى. فالمهم أيها الإخوة، معنى سبحانك أنزهك سبحانك، وبحمدك يعني مع حمدك أنزهك وأحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك، هذا تنزيه، وحمد لله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك. ما معنى تبارك اسمك؟ يعني كثرت بركة اسم الله، الله، بسم الله. ولذا اسم الله مبارك، إذا سميت على الأكل ربنا يبارك فيه، إذا قلت بسم الله على الأكل ربنا يطرد الشيطان عنك لا يشاركك، إذا سميت على جماع زوجتك الشيطان ربنا يطرد الشيطان عن مشاركتك، حتى أنك إذا سميت على الذبيحة تكون حلال، وإذا لم تسمي عليها تكون حرام. فاسم الله مبارك، مبارك، البركة مأخوذة من البركة، البركة فيها ماء كثير، البركة المكان الذي فيه ماء كثير هذا اسمه البركة، فالبركة هو الخير الكثير. ولذا اسم الله دائما مبارك، فعليك دائما أن تذكر الله عز وجل. ولذا بعض منهم قال يكفينا في الذكر الله الله الله، لا يكفي. بعض منهم يقول يكفينا في الذكر هو، لا يكفي، إنما الذي يكفي قول لا إله إلا الله. فربنا قال، فالرسول قال قل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. عظمة جده، عظمة جد الله، عظمته سبحانه وتعالى ارتفعت وتعالت فوق كل عظمة، كل عظيم في الدنيا الله أعظم منه. هذا معنى الجواب السؤال الذي يسأل، يقول ما معنى تعالى جدك؟ يعني ارتفعت عظمة الله عز وجل، وهو ثناء على الله عز وجل. لكن المهم في هذا الدعاء كله آخره، المهم في هذا الدعاء كله آخر هذا، لأن الذي كان يحب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يحب هذا الدعاء للاستفتاح كثيرا، ولا إله غيرك، لا إله غيرك، هذا هو المهم. توحيد الله عز وجل، ما في إله غير الله يعبد، ما في إله تعبده إلا الله. فأنت نزهت الله وأثنيت على الله عز وجل بكماله وكمال صفاته وكمال نعمه، ثم هنا تفرده بالعبادة، تقول ذبحي لك، دعائي لك، صلاتي لك، حجي لك، كل عبادتي لك يا رب، لا إله غيرك. كيف نعرف لا إله غيرك يا إخوان؟ لا إله، لا نافية الجنس، لا نافية الجنس، يعني ما فيه إله، ما فيه إله. إذا قال مثلا الملحدين يقولوا لا إله، يعني ما فيه إله، لا من الأصنام ولا من غيرها. ولذا التوحيد لابد أن يكون بنفي وإثبات، لا إله إلا الله، فلا نافية للجنس، إله منفي. أين الخبر؟ أين اسمها لا إله، اسمها إله، أين الخبر؟ حق، لا إله حق إلا الله، إلا أداة استثناء، والله بدل من الخبر. لا إله إلا الله، كل الرسل جاءوا بهذه الكلمة، والسماوات والأرض والبني آدم كلهم خلقوا لأجل هذه الكلمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن أنت قلت هذا الدعاء وهذا المدح لله عز وجل، وهذا الثناء على الله عز وجل، وهذا التوحيد لله عز وجل، ما هو الذي يقتضيه هذا الكلام؟ يقتضي أنك تستسلم لله عز وجل. كل هذا تقول: أنا فعلت هذا، مستسلم لأوامرك، منفذ لأوامرك، ومنها هذه الصلاة. اقرأ لنا يا عبد العزيز.
ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل: خبثت نفسي، ولكن ليقل: لقست نفسي. ومعناهما واحد، أي غثت نفسي وساء خلقها، فكره لهم لفظ الخبث لما فيه من القبح والشناعة، فأرشدهم إلى استعمال الحسن وهجران القبيح وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول القائل بعد فوات الأمر: لو أني فعلت كذا وكذا، فقال: إن لو تفتح عمل الشيطان. وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه الكلمة، وهو أن يقول: قدر الله وما شاء فعل. وذلك لأن قوله لو كنت فعلت كذا وكذا لم يفتني ما فاتني، أو لم أقع فيما وقعت فيه، كلام لا يجدي عليه فائدة البتة، فإنه غير مستقبل لما استدبر من أمره، وغير مستقيل عثرته بلو. وفي ضمن لو ادعاء أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه لكان غير ما قضاه الله وقدره وشاء، فإنما وقع مما يتمنى خلافه، إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته. فإذا قال: لو أني فعلت كذا لكان خلاف ما وقع، فهو محال، خلاف المقدر المقضي محال، فقد تضمن كلامه كذبا وجهلا ومحالا. وإن سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم من معارضته بقوله: لو أني فعلت كذا لدفعت ما قدر الله علي. فإن قيل ليس في هذا رد للقدر ولا جحد له، إذ تلك الأسباب التي تمناها أيضا من القدر، فهو يقول: لو وقفت لهذا القدر لاندفع به عني ذلك القدر، فإن القدر يدفع بعضه ببعض، كما يدفع قدر المرض بالدواء، وقدر الذنوب بالتوبة، وقدر العدو بالجهاد، فكلاهما من القدر. قيل: هذا حق، ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه، وأما إذا وقع فلا سبيل إلى دفعه، وإن كان له سبيل إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخر فهو أولى به من قوله لو كنت فعلته، بل وظيفته في هذه الحالة أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو يخفف أثر ما وقع، ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه، فإنه عجز محض، والله يلوم على العجز ويحب الكيس ويأمر به. والكيس هو مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده، فهذه تفتح عمل الخير، وأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان، فإنه إذا عجز عما ينفعه وصار إلى الأمان الباطلة بقوله لو كان كذا وكذا ولو فعلت كذا، يفتح عليه عمل الشيطان، فإن بابه العجز والكسل. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منهما، وهما مفتاح كل شر، ويصدر عنهما الهم والحزن والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، فمصدرها كلها عن العجز والكسل، وعنوانها لو. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهم، فإن التمني رأس أموال المفاليس، والعجز مفتاح كل شر، وأصل المعاصي كلها العجز. فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال الطاعات، وعن الأسباب التي تبعده عن المعاصي وتحول بينه وبينها، فيقع في المعاصي. فجمع هذا الحديث الشريف في استعاذته صلى الله عليه وسلم أصول الشر وفروعه ومباديه وغاياته وموارده ومصادره، وهو مشتمل على 8 خصال، كل خصلتين منها قرينتان. فقال: أعوذ بك من الهم والحزن، وهما قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين، فإنه إما أن يكون سببه أمرا ماضيا فهو يحدث الحزن، وإما أن يكون توقع أمر مستقبل فهو يحدث الهم، وكلاهما من العجز. فإنما مضى لا يدفع بالحزن، بل بالرضا والحمد والصبر والإيمان بالقدر، وقول العبد: قدر الله وما شاء فعل. وما يستقبل لا يدفع أيضا بالهم، بل إما أن يكون له حيلة في دفعه فلا يعجز عنه، وإما أن لا تكون له حيلة في دفعه فلا يجزع منه، ويلبس له لباسه، ويأخذ له عدته، ويتأهب له أهبته اللائقة أهبته اللائقة به، ويستجني بجنة حصينة من التوحيد والتوكل والانطراح بين يدي الرب تعالى، والاستسلام له والرضا به ربا في كل شيء، ولا يرضى به ربا فيما يحب دون ما يكره. فإن كان هكذا لم يرضى به ربا على الإطلاق، فلا يرضاه الرب له عبدا على الإطلاق. فالهم والحزن لا ينفعان العبد البتة، بل مضرتهما أكثر من منفعتهما، فإنهما يضعفان العزم، ويوهنان القلب، ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه، ويقطعان عليه طريق السير، أو ينكسانه إلى وراء، أو يعوقانه ويقفانه، أو يحجبانه عن العلم الذي كلما رآه شمر إليه وجد في سيره. فهما حمل ثقيل على ظهر السائر، بل إن عاقه الهم والحزن عن شهواته وإراداته التي تضره في معاشه ومعاده، انتفع به من هذا الوجه. وهذا من حكمة العزيز الحكيم أن سلط هذين الجندين على القلوب المعرضة عنه، الفارغة عن محبته وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتوكل عليه والأنس به والفرار إليه والانقطاع إليه، ليردها بما يبتليها به من الهموم والغموم والأحزان والآلام القلبية عن كثير من معاصيها وشهواتها المردية. وهذه القلوب في سجن من الجحيم في هذه الدار، وإن أريد بها الخير كان حظها من سجن الجحيم في معادها، فلا تزال في هذا السجن حتى تتخلص إلى فضاء التوحيد والإقبال على الله والأنس به، وجعل محبته في محل دبيب خواطر القلب ووساوسه، بحيث يكون ذكره تعالى وحبه وخوفه ورجاؤه والفرح به والابتهاج بذكره هو المستولي على القلب الغالب عليه، الذي متى فقده فقد فقد قوته الذي لا قوام له إلا به، ولا بقاء له بدونه، ولا سبيل إلى خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظم أمراضه وأفسدها له إلا بذلك، ولا بلاغ إلا بالله وحده، فإنه لا يوصل إليه إلا هو، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، ولا يدل عليه إلا هو. وإذا أراد عبده لأمر هيأه له، فمنه الإيجاد، ومنه الإعداد، ومنه الإمداد. وإذا أقامه في مقام أي مقام كان، كان فبحمده أقامه فيه وبحكمته أقامه.
المهم أيها الإخوة، ينبغي لنا أن نحفظ هذا الحديث، كل شيء في فائدة يحفظه. الصحابة رضوان الله عليهم لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إذا قرأ آية الكرسي في الليل، إذا قرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آية واحدة، قال إذا قالها ما يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. يكون عندك حراسة قوية تحفظك حتى تصبح. إذا قلت كانوا كلهم حتى الصغار يحفظون الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا أيضا الحديث فيه فوائد، فيه فوائد كثيرة، وذكر لك فوائده، وهو ينبغي للإنسان أن يحفظه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا يروى أن رجلا من الصحابة كان كلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام رآه جالس في المسجد، فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام، انظروا يا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب الكسل، ليس كل وقت كله عبادة، لابد حتى عملك في المزرعة عبادة، عملك في المتجر عبادة، إذا كنت تنوي تحتسب ذلك على الله عز وجل. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أراك دائما في المسجد، ماذا تعمل؟ قال: يا رسول الله، هموم أغلقتني، وديون أشغلتني. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمك دعاء تدعو به فيزيل الله همك ويقضي دينك. قال: بلى يا رسول الله. علمه هذا الدعاء، فأنت ادعو بهذا الدعاء كلما أصبحت تحرك، كن مثل الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير في الصباح يخرج وهو جائع، يلف حتى يتعب ويرجع إلى عشه في الليل وهو شبعان. المهم أنك لا تبقى في البيت تكون مهموم، تكون مغموم، لابد أن تتحرك، وربنا يسهل لك الأمور. أحد الإخوان يسأل يقول: هل هؤلاء الأموات الذي ندعو لهم هل هم يسمعون دعاءنا، أو أنه فقط عبادة لله عز وجل، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العلماء اختلفوا فيه على قولين، منهم من قال إنهم لا يسمعون، لكن يجب أن نعلم أيها الإخوة أن هذه الروح ما تموت، روحك التي فيك منذ أن نفخت فيك وأنت عمرك 4 أشهر في بطن أمك ما تموت، تبقى حتى ترجع للجسد يوم القيامة، روحك هي ترجع لك. فمن العلماء من قال إن الإنسان يسمع كلام الذين يسلمون عليه، يسمع ويرد عليهم إن استطاع، لكنه لا يستطيع. آخرون من العلماء قالوا إنه لا يسمع، ولكن طاعة لرسول الله وعبادة، وأجر لك أجر إذا دعوت للأموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم. وأيضا قال العلماء رحمهم الله أنك إذا دعوت للأموات إذا كان أحد منهم يعذب يخفف عنه بسبب دعائك، وهذا الدعاء مهم للأموات. فبعض من العلماء قال إنهم يسمعون، مثل ابن القيم صاحب هذا الكتاب رحمه الله قال إنهم يسمعون، له كتاب اسمه الروح، كتاب الروح، تكلم عن الروح وعن أعمال الروح وعن اجتماع الأرواح وما إلى ذلك، كلام طويل. فابن القيم يقول إنهم يسمعون. وأيضا كثير من علمائنا ومنهم الشيخ ابن عثيمين يرى أنهم يسمعون، وآخرون من العلماء يقول إنهم لا يسمعون والعلم عند الله عز وجل. لكن أدخل هذا الدعاء محبة لإخوانك المسلمين، إن سمعوا وإن لم يسمعوا ادعوا لهم. مثل أخاك المسلم إذا رأيت وقلت السلام عليكم سلم عليه، سواء رد عليك أو لم يرد عليك، فإنه يكتب لك الأجر إن شاء الله. فينبغي للإنسان يا إخوان أن يحب إخوانه المسلمين الأحياء والأموات، ودائما يدعو لهم، ودائما يدعو لحكام المسلمين والمسؤولين عن المسلمين. لأن الإمام أحمد بن حنبل يقول لو أن لكلمة مستجابة لجعلتها لولي الأمر. كان المأمون يعذبه، يضرب الإمام أحمد ويجرونه في الشوارع ويحبسونه ويقول يا أمير المؤمنين، وإذا كتب له خطاب يقول أمير المؤمنين. وأيضا يقول لو أن لدعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر، لأن ولي الأمر يصلح الله به. فينبغي أن ندعو دائما لولاة أمورنا لعل الله أن يصلحهم. أحد الإخوان يسأل عن الفوائد البنكية. الفوائد البنكية إخوان حرام، لا تأخذها ولا تتصدق بها، فإنها خبيث. بعض من العلماء قالوا إن الإنسان يأخذها ويجعلها في الإصلاحات الأخرى، إصلاح شوارع، إصلاح أماكن خبيثة، لكنها خبيثة اتركها ولا تستفيد منها ولا تخرجها صدقة ولا غير صدقة. بعض من الإخوان يقول طواف التطوع هل يجزي أقل من 7؟ قال لا، لا بد من 7 وركعتين، لا بد أن تطوف 7 أشواط وركعتين، هذا الطواف الذي حدد فيه الأجر. فأنت إذا أردت أن تصلي العشاء 4 ركعات لا بد أن تتم 4 ركعات، فالطواف 7 أشواط كاملة بركعتين. أحد الإخوان يسأل، وهذا سؤال كل ليلة، عن تكرار العمرة. أنت يقول إنه جاء ويريد أن يأخذ عمرة أخرى من التنعيم. هذا آخر جواب، لا تسألوني بعد هذه المرة يا إخوان. أخبروا إخوانكم الآخرين، الإحرام من التنعيم فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إنه جائز، لأن عائشة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين اعتمرت من التنعيم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا اعتمر من التنعيم عمرته صحيحة إن شاء الله. آخرون من العلماء قالوا العمرة من التنعيم غير مشروعة، لأن العمرة زيارة ومن التنعيم لا يعتبر زيارة لأنه قريب. وأيضا يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر في عمراته 3 غير الحج، الحج كان قارنا، لم يأخذ عمرة أخرى من مكة. أتى من الجعرانة وأخذ عمرة، أتى من المدينة وأخذ عمرة، ولم يكرر العمرة الأخرى. وأيضا يقولون عبد الرحمن ذهب مع عائشة للتنعيم ولم يأخذ عمرة. ولذا يقولون إن العمرة غير مشروعة. فالإنسان إذا جاء هنا لا يفوته الوقت في كثرة قراءة القرآن، كثرة الذكر، الطواف، الصلاة في الحرم 100,000 صلاة، هذا نعمة. إذا صليت وقتا واحدا في هذا المكان نعمة خير كثير. إذا تقبل الله عز وجل احمد ربك على هذه النعمة. ولذا بعض إخواننا المصريين سألني يوم من الأيام، قال أنا صليت معكم العشاء، قال أنا كسبت 100,000 صلاة. قلت الرسول يقول من صلى في هذا الحرم كتب له 100,000 صلاة. قال كفاية بقى 100,000، كفاية بقى تكفيني 100,000 خلاص. لكنه هل يعلم هل تقبلها الله أو لم يتقبلها؟ فأكثر من الأعمال الصالحة، أكثر من الأعمال الصالحة تكون من الفائزين. لأنه من يدمن قرع الباب يفتح له، اقرع الباب يفتح لك. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع، أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق وأصلح ولاتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إليك وحب من يحبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زيننا بزينة الإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.